الشريط الثاني القسم الثاني التجويد العلمي أي النظري، والمقصود به معرفة قواعده وأحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها في الأبواب التالية. وهذه القواعد وتلك الأصول والأحكام هي على قراءة الإمام حفص عن عاصم. حكمه: أما حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان. الفريق الأول عامة الناس، وتعلمه بالنسبة لهم مندوب وليس بواجب. الفريق الثاني خاصة الناس، وهم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء، وتعلمه بالنسبة لهم واجب وجوبا عينيا، حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة الكتاب الله، في تلاوة كتاب الله حق التلاوة. ولا بد أن يكون في كل مصر جماعة يتعلمون التجويد ويعلمونه للناس، فإن لم يكن هناك جماعة منهم يقومون بهذا الواجب أثموا جميعا. دليله: والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سورة التوبة الآية 22 بعد 100. ودراسة علم التجويد من التفقه في الدين، فإذا قام بتعلمه وتعليمه جماعة من خاصة الناس سقط عن عامتهم. معنى التجويد في اللغة: التجويد في اللغة العربية معناه التحسين والإتقان. يقال: جودت الشيء تجويدا، أي حسنته تحسينا وأتقنته إتقانا. معنى التجويد في الاصطلاح: ومعناه في اصطلاح علماء التجويد علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستفال أو مستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار وغير ذلك. وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري بقوله في باب التجويد: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. غايته: الغاية من التجويد هي تمكن القارئ من جودة القراءة وحسن الأداء وعصمة لسانه من اللحن عند تلاوة القرآن الكريم، لكي ينال رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. موضوعه: الكلمات القرآنية على المشهور من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وألا تخرج عما قرر من أحكامه بإجماع الأمة. فضله وأهميته: هو من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، كما أن تعلمه له أهمية كبرى، حيث يعين المسلم على تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة. استمداده: هو مستمد ومأخوذ من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة أصحابه رضي الله عنهم، وقراءة التابعين وتابعيهم من أئمة القراءة، حتى وصل إلينا بطريق التواتر. معنى اللحن وأقسامه: لما كانت تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم، إذن فيصبح اللحن فيه حراما والتحريف فيه إثما. وعلى هذا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف اللحن ليتجنبه. معنى اللحن: اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، وفيه معان أخرى غير مقصودة هنا. أقسام اللحن: ينقسم اللحن إلى قسمين: 1 جلي، 2 خفي. القسم الأول الجلي، وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة سواء أخل بمعناها أم لا، وسمي جليا لأنه يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراء وعامة الناس. مثال ذلك يخل بالمعنى مثال الذي يخل بالمعنى كسر التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم، وكذلك ضمها. ومثال الذي لا يخل بالمعنى ضم الها في قوله تعالى الحمد لله. وحكم هذا القسم حرام بالإجماع، لا سيما إن تعمده القارئ أو تساهل فيه. القسم الثاني الخفي، وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمبنى، وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته العالم بأحكام التجويد فقط ويخفى على عامة الناس. مثال ذلك ترك الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء، وبالجملة ترك أحكام التجويد أثناء القراءة. وحكم هذا القسم التحريم على الراجح إن تعمده القارئ أو تساهل فيه، وقيل بالكراهة. الهامش كتاب العميد في أحكام التجويد الصفحة 9، انتهى الهامش. وقد خصه بعضهم بعدم ضبط مقادير البدود بالنقص أو الزيادة أو عدم المساواة بينها وقلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام كزيادة التكرير في الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ ونحو ذلك. الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحة 28، انتهى الهامش. وإلى هذا كله يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي بقوله اللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي، أما الجلي فهو مبني غير، ثم الخفي على الوصف طرى، أما الجلي فهو مبنى غير، ثم الخفي ما على الوصف طرى. وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. الهامش من كتاب موازين الأداء في التجويد والوقف والابتداء مخطوط، انتهى الهامش. ولقد أعجبني في هذا المقام قول الإمام ابن الجزري في النشر والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجبي أو النبطي استغناء بنفسه واستبدادا واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد ثبت عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، رواه مسلم. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، انتهى كلام ابن الجزري بتصرف. والواقع أن المسلم يجب عليه أن يبذل الجهد لكي يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة خالية من اللحن أو التحريف حتى ينال رضا ربه ويكون مع الملائكة المقربين. فلقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. وقد سبقت الإشارة إليه. أسئلة: 1- اذكر أقسام التجويد مع بيان المقصود بكل قسم. 2- ما حكم التجويد العملي لمن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم؟ 3- اذكر الدليل على وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة والإجماع. 4- ما حكم تعلم التجويد العلمي مع ذكر الدليل؟ 5- ما هو اللحن؟ وما أقسامه، عرف كل قسم وبين حكمه. الاستعاذة، الاستعاذة لغة الالتجاء، الالتجاء والاعتصام والتحصن، واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. الهامش الإضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع أو الصباع في الصفحة 6 بتصرف. انتهى الهامش. حكمها: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة، فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنها مندوبة على ابتداء القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل الآية 98. حملوا هذه الآية على الندب، بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة عند ابتداء القراءة، وحملوا الأمر السابق على الوجوب، وعلى مذهبهم لو تركها القارئ يكون آثما. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. الهامش طيبة النشر في القراءات العشر، باب الاستعاذة. انتهى الهامش. صيغتها: المختار لجميع القراء في صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الصيغة أقرب مطابقة للآية الكريمة الواردة في سورة النحل، ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما ورد به نص نحو أعوذ بالله من الشيطان، ونحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحوالها: للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان، هما الجهر أو الإخفاء. أما الجهر بها فيستحب عند بدء القراءة في موضعين: واحد، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته. 2، إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. أما إخفاؤها فيستحب في 4 مواضع: 1، إذا كان القارئ يقرأ سرا. 2، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته. 3، إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أم منفردا، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية. 4، إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. أما لو قطعها إعراضا عن القراءة أو لكلام لا تعلق له بالقراءة أو لرد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع في الصفحة 10 بتصرف. انتهى الهامش. ووجه الجهر بالاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعوذ شعار القراءة وعلامتها. ووجه الإسرار بها ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. الهامش المرجع السابق في الصفحة 9. أسئلة: 1، ما معنى الاستعاذة؟ وهل هي من القرآن أم لا؟ وما المراد بلفظها؟ 2، الاستعاذة عند بدء القراءة هل هي مطلوبة أم لا؟ بين حكمها. 3، اذكر صيغتها المختارة مبينا سبب هذا الاختيار، ثم اذكر ما يجوز من صيغتها. 4، بين حالاتها عند بدء القراءة. 5، إذا قطع القارئ قراءته لعذر طارئ فهل يعيد الاستعاذة؟ 6، إذا أعرض عن القراءة أو تكلم بكلام لم يتعلق به أو رد السلام فما الحكم؟ البسملة. البسملة مصدر بسملة، أي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو حسبلا إذا قال حسبي الله، وحوقلا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم البسملة: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة، وقد أجمع القراء السبعة أيضا على الإتيان بها عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من سور القرآن سوى سورة براءة، وذلك لكتابتها في المصحف، ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الهامش: أخرج الحاكم في المستدرك في الجزء الأول رقم 231 في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، كما رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع الصغير. انتهى الهامش. وأما في أجزاء السور فالقارئ مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدمه، وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. وأما بالنسبة لسورة براءة فهي متروكة في أولها اتفاقا، وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست بمسملا. فقد علل رحمه الله ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مشتملة على السيف، حيث يقول: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. فقد علل رحمه الله ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مشتملة على السيف، وكن بذلك عما انطوت عليه سورة براءة من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد، وفيها آية السيف وهي الآية رقم 29. وقد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سألت علي رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة أول براءة، فقال: لأن بسم الله أمان، وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة 48. انتهى الهامش. أوجه الابتداء: إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوى براءة فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة، ويجوز له حينئذ أربعة أوجه: 1- قطع الجميع، أي فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة بالوقف على كل منها، وهذا الوجه أفضلها. 2- قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف عند على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، وهو يلي الوجه الأول في الأفضلية. 3- وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، وهو أفضل من الأخير. 4- وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة براءة فله فيها وجهان: 1- الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة. 2- وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. أما إذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط سورة غير سورة براءة فله حالتان: الأولى أن يأتي بالبسملة ويجوز له حينئذ الأوجه الأربعة التي ذكرناها في ابتداء أول كل سورة. الثانية أن يترك البسملة ويجوز له حينئذ وجهان فقط: واحد، الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول الآية المبتدأ بها. اثنان، وصل الاستعاذة بالآية المبتدأ بها. الهامش: إلا إذا كانت الآية المبتدأ بها مبدوءة بلفظ الجلالة فالأولى عدم الصلة لما في ذلك من البشاعة. انتهى. من كتاب غيث النفعي في القراءات السبع في الصفحة 22. انتهى الهامش. أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط سورة براءة فقد اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى منع الإتيان بالبسملة في أثنائها كما منعت في أولها. الهامش: وهذا هو مذهب الإمام الجعبري، وإليه يشير صاحب لآلئ البيان بقوله: وخير البادئ بأجزاء السور، والجعبري في براءة حضر. انتهى الهامش. وعلى هذا يجوز للقارئ وجهان فقط: واحد، الوقف على الاستعاذة. اثنان، وصلها بأول الآية المبتدأ بها. وذهب بعضهم إلى جواز الإتيان بالبسملة في أثناء براءة كجوازها في أثناء غيرها، وعلى هذا تجوز الأوجه الأربعة المذكورة آنفا. الهامش: من كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحة 25 بعد 300. انتهى الهامش. أوجه ما بين السورتين: إذا وصل القارئ آخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة فله ثلاثة أوجه: واحد، قطع الجميع أي الوقف على آخر السورة وعلى البسملة. اثنان، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية. ثلاثة، وصل الجميع أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. أما الوجه الجائز عقلا وهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقا، لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. الهامش: وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. انتهى الهامش. وأما إذا وصل آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة فيجوز له ثلاثة أوجه: واحد، القطع أي الوقف على آخر الأنفال مع التنفس. اثنان، السكت أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس. ثلاثة، الوصل أي وصل آخر الأنفال بأول التوبة، وكل ذلك من غير الإتيان بالبسملة كما تقدم. أسئلة: واحد، ما معنى بسملة؟ اثنان، ما حكم البسملة في أول سور القرآن وما حكمها في أجزاء السور؟ ثلاثة، إذا كنت مبتدئا بسورة غير سورة براءة فكم وجها لك؟ أربعة، كم وجها عند الابتداء بسورة براءة؟ خمسة، اذكر الحالات الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط السورة وكم وجها لكل حالة. ستة، بين الأوجه الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط سورة براءة. سبعة، ما الأوجه الجائزة بين كل سورتين؟ ثمانية، اذكر ما يجوز بين سورتي الأنفال وبراءة من الأوجه. أحكام النون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة، وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل أنعم، وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل فانفلق. أصل الفعل فلق على وزن فعل. الهامش كتاب أحكام القرآن للشيخ الحصري في الصفحة 52 بعد 100. انتهى الهامش. تعريف التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وعلامته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، وحكمه حالة الوقف، تبدل الفتحتان ألفا دائما إلا إذا كانتا على هاء التأنيث، مثل إلا رحمة من ربك بالإسراء، فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين. وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما ويوقف عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى وكأي، حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون. الهامش كتاب النشر الجزء الثاني في الصفحة 62 بعد 100. انتهى الهامش. ولا يلتبس علينا وجود ميم الإقلاب مع أحد الحركات الثلاث لأنها بمنزلة الحركة الثانية للتنوين. الفرق بين النون الساكنة والتنوين: والفرق بين النون الساكنة والتنوين يوجد في خمسة أمور تظهر بالتأمل في تعريفيهما، وهي: واحد، النون الساكنة حرف أصلي من أحرف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد كما مثلنا آنفا، أما التنوين فلا يكون إلا زائدا عن بنية الكلمة. اثنان، النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فثابت في اللفظ دون الخط. ثلاثة، النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف. أربعة، النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط، ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن، وهما: واحد، وليكونن ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكونن من الصاغرين، سورة يوسف الآية 32. اثنان، لنسفعن بالناصية، سورة العلق الآية 15، فإنها نون وليست تنوينا لاتصالها بالفعل، وإن كانت غير ثابتة خطا ووقفا كالتنوين فهي إذن نون ساكنة شبيهة بالتنوين. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود بسة في الصفحة 18. انتهى الهامش. خمسة، النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين فلا يكون إلا متطرفا، وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذه الأحكام بقوله: وحكم تنوين ونون يلفي إظهار إدغام وقلب إخفاء، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام إظهار إدغام وقلب إخفاء. وسيأتي الكلام على حكم كل منها تفصيلا. أسئلة: واحد، ما هي النون الساكنة؟ اثنان، عرف التنوين واذكر علامته وبين حكم الوقف عليه. ثلاثة، وضح الفرق بين النون الساكنة والتنوين. أربعة، بين المواضع التي وردت فيها نون التوكيد الخفيفة في القرآن، ثم وضح هل يطلق عليها نون ساكنة أم تنوين مع التعليل لما تقول. خمسة، اذكر كم عدد أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي. الحكم الأول: الإظهار الحلقي. تعريفه: الإظهار لغة البيان والإيضاح، واصطلاحا إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. والمراد بالحرف المظهر النون الساكنة والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار حروفه. حروف الإظهار الحلقي ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد جمعها العلامة الجمزوري في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا. وجه تسميته إظهارا حلقيا، أما تسميته إظهارا فلظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الحروف الستة، أما تسميته حلقيا فلأن حروفه الستة تخرج من الحلق. نموذج من الأمثلة: حرف الإظهار الهمزة، مثاله مع النون من كلمة وينأون، ومثاله مع النون من كلمتين من أعطى، مثاله مع التنوين كتاب أنزلناه. حرف الإظهار الهاء، مثاله مع النون من كلمة وهم ينهون، مثاله مع النون من كلمتين من هاجر، مثاله مع التنوين جرف هار. العين، مثاله مع النون من كلمة والأنعام، مثاله مع النون من كلمتين من علق، مثاله مع التنوين واسع عليم. الحاء، مثاله مع النون من كلمة ينحتون، مثاله مع النون من كلمتين من حاد الله، مثاله مع التنوين عزيز حكيم. الغين، مثاله مع النون من كلمة فسينغضون، مثاله مع النون من كلمتين من غسلين، مثاله مع التنوين قولا غير. الخاء، مثاله مع النون من كلمة والمنخنقة، مثاله مع النون من كلمتين من خشي، مثاله مع التنوين لطيف خبير. سببه، وسبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الأحرف الستة بعد المخرجين لأن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، والحروف الستة تخرج من الحلق وليس بينهما تقارب أو تجانس يستوجب الإدغام أو الإخفاء، فتعين الإظهار. حقيقته، وحقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، الهامش أي من غير غنة ظاهرة، لأن أصل الغنة هو الذي يبقى في النون المظهرة لأنها صفة لازمة لها، وسيأتي الكلام على مراتب الغنة مفصلا عند حكم النون والميم المشددتين. انتهى الهامش. وحقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، ثم تنطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا سكت بينهما. مراتبه، ومراتب الإظهار ثلاثة: واحد عليا عند الهمزة والهاء، اثنان وسطى عند العين والحاء، ثلاثة دنيا عند الغين والخاء. يقول الشيخ سليمان الجمزوري في متن التحفة: للنون أن تسكن وللتنوين للنون أن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أسئلة: واحد، عرف الإظهار لغة واصطلاحا واذكر حروفه. اثنان، ما المراد بالحرف المظهر؟ ثلاثة، ما وجه تسميته إظهارا حلقيا؟ أربعة، ما سبب الإظهار الحلقي؟ خمسة، بين حقيقة الإظهار ثم اذكر مراتبه. ستة، مثل لكل حرف من حروف الإظهار بمثالين، أحدهما للنون والآخر للتنوين. سبعة، اقرأ من أول سورة الغاشية إلى قوله تعالى: في جنة عالية، ثم استخرج الكلمات التي فيها إظهار حلقي. الحكم الثاني الإدغام. تعريفه: الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء. تقول: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وقد عرفه ابن الجزري بقوله: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. حروفه: وحروف الإدغام ستة مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. أقسامه: ينقسم الإدغام إلى قسمين: واحد، إدغام بغنة. اثنان، إدغام بغير غنة. أما الإدغام بغنة فله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة التالية أو بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين، أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى: ولا يكونن من الصاغرين، سورة يوسف الآية 32. أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى: ولا يكونن من الصاغرين خاصة. وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين، وهما ياسين والقرآن، نون والقلم، فالحكم فيهما الإظهار على خلاف القاعدة، مراعاة للرواية عن حفص. فالنون فيهما ملحقة بالإظهار المطلق الآتي ذكره. أما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري، ولا يكون إلا عند الياء والواو، ولم يقع في القرآن إلا في أربعة مواضع: الدنيا في سورة الملك، بنيان في سورة الصف، صنوان في سورة الرعد، قنوان في سورة الأنعام. وسبب ظهور النون عندهما لئلا تلتبس بالمضاعف لو أدغمت، وكذا المحافظة على وضوح المعنى إذ لو أدغمت لصار خفيا. وأما في ياسين وفي نون فسبب الإظهار فيهما مراعاة للانفصال الحكمي، لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما، وذلك لأن كلا من ياسين ونون اسم للسورة التي بدأت بها، والنون فيهما حرف هجاء لا حرف مبنى. وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده، فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف. وأما طاسيم ميم أول الشعراء والقصص، فرواية حفص فيها إدغام النون في الميم، وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة. وقد قال بعض العلماء: وجه الإدغام في طاسين ميم هو مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالإدغام، ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء كلمة، والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة، والعبرة في ذلك كله بالرواية. الهامش: كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ الحصري في الصفحة 59 بعد 100. انتهى الهامش. نموذج من أمثلة الإدغام بغنة: حرف الياء مثاله مع النون ومن يطع الله، مثاله مع التنوين وجوه يومئذ. حرف النون مثاله مع النون لن ندخلها أبدا، مثاله مع التنوين أمشاج نبتلي. حرف الميم مثاله مع النون من ماء دافق، مثاله مع التنوين يتلو صحفا مطهرة. حرف الواو مثاله مع النون من وال، مثاله مع التنوين ووالد وما ولد. وأما الإدغام بغير غنة فله حرفان وهما اللام والراء، فإذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا كذلك، وجب الإدغام بغير غنة إلا في نون من راق، إلا في نون من راق، لما فيها من وجوب السكت المانع من الإدغام. ووجه حذف الغنة في هذا القسم المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل. نموذج من أمثلة الإدغام بغير غنة: حرف الإدغام اللام مثاله مع النون ألن تقول، ومثاله مع التنوين ما لن لبدا. حرف الإدغام الراء مثاله مع النون من رسول، مثاله مع التنوين في عيشة راضية. أنواع الإدغام من حيث الكمال والنقصان. والإدغام نوعان: واحد إدغام كامل، اثنان إدغام ناقص. والإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، ويكون عند اللام والراء لكمال التشديد فيهما باتفاق العلماء، وعلامته وضع الشدة على المدغم فيه. والإدغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته، وهي الغنة التي تكون مانعة من كمال التشديد، وذلك عند الحروف الأربعة الباقية، حيث تشبه الإطباق في أحط. وقيل الإدغام الكامل يكون عند أربعة أحرف، وهي اللام والراء والنون والميم. الهامش: كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 25، وأيضا كتاب إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 32، حيث قال: إن مقتضى كلام الجعبري أو الجعبري أن الإدغام يكون كاملا إذا كانت الغنة للمدغم فيه لا للمدعم. انتهى الهامش. واحتج أصحاب هذا الرأي بأن الغنة الموجودة عند ملاقات النون والميم ليست غنة النون الساكنة أو التنوين، وإنما هي غنة النون والميم المدغم فيهما، لأن الغنة صفة ملازمة لهما. وعلى هذا جرى العمل في ضبط المصاحف بوضع شدة على هذه الحروف الأربعة وتعرية الواو والياء منها، وقد اتفق العلماء على أن غنة الإدغام في الواو والياء هي غنة المدغم وهو النون الساكنة والتنوين، وغنة الإدغام في النون هي غنة المدغم فيه، وأما في الميم فقد اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم، وذهب الجمهور إلى أنها غنة المدغم فيه وهو الصحيح، لأن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند إدغامهما في الميم. أسباب الإدغام. أما أسباب الإدغام عامة فثلاثة: 1- التماثل، 2- التجانس، 3- التقارب. فالتماثل بالنسبة للنون، والتجانس بالنسبة للميم، والتقارب بالنسبة لبقية الحروف. 4- هذا على مذهب الخليل بن أحمد الذي يعتبر المخارج 17، وكذا مذهب سيبويه الذي يعتبر المخارج 16. أما على مذهب الفراء الذي يعتبر المخارج 14، فالتجانس مع الميم واللام والراء، حيث يعتبر اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان. فائدة الإدغام. أما فائدة الإدغام فهي التخفيف، لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما حرفا واحدا مشددا. تتمة. إن كان الحرفان متماثلين أدغم الأول في الثاني ولا زيادة على ذلك، مثل من نعمة. وإن كان متقاربين أو متجانسين قلب الأول حرفا مماثلا للثاني ثم أدغم فيه، كأن تقلب النون ميما ثم تدغم في الميم بعدها في مثل مما، وكأن تقلب النون لاما ثم تدغم في اللام بعدها في مثل من لدن. وما قيل في النون يقال في التنوين. الهامش: أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحة 57 بعد 100. انتهى الهامش. وإلى حكم الإدغام وأقسامه يشير الشيخ الجمزوري في التحفة بقوله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينم علم، لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينم علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا في صن ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. أسئلة: 1- عرف الإدغام لغة واصطلاحا، ثم بين كم حرفا له. 2- أذكر أقسام الإدغام وحروف كل قسم. 3- ما شرط الإدغام، ومتى يتعين الإظهار المطلق، وفي كم كلمة وقع في القرآن، وما العلة في إظهار النون في كلماته، ولما سمي إظهارا مطلقا. 4- بين الإدغام الكامل وحروفه والإدغام الناقص وحروفه موضحا الخلاف الموجود، ثم بين على أي الآراء ضبط المصحف الشريف. 5- اذكر أسباب الإدغام ثم بين فائدته. 6- استخرج الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة مما يأتي: مما لله ألن يقدر يومئذ يتذكر الإنسان، من نعمة من ربهم فمن يعمل هدى للمتقين، من واق صراطا مستقيما، من ثمرة الرزق خير وأبقى. 7- اقرأ من أول سورة البلد إلى قوله تعالى: ولسانا وشفتين، ثم استخرج الكلمات التي فيها إدغام وبين نوعه. الحكم الثالث: الإقلاب. تعريفه: الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، تقول غلبت الشيء أي حولته، أي حولته عن وجهه. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة حرفه. الإقلاب له حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين، ولا توجد إلا في قوله تعالى لنسفعن بالناصية. وجب الإقلاب أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. ولكي يتحقق الإقلاب فلا بد من ثلاثة أمور: الأول قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا، الثاني إخفاء هذه الميم عند الباء، الثالث إظهار الغنة مع الإخفاء وهي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين، وعلامته في المصحف وضع ميم قائمة هكذا ميم فوق النون أو التنوين للدلالة عليه. وليحترز عند التلفظ بالإقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة، بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 24. انتهى الهامش. نموذج من الأمثلة. حرف الإقلاب الباء، مثاله مع النون من كلمة أنبئوني، مثاله مع النون من كلمتين وأما من بخل، مثاله مع التنوين سميع بصير. وجه الإقلاب: النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما لحرف الباء يتعذر الإظهار والإدغام لثقل في النطق، وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب، فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميما ليسهل الإخفاء، وذلك لمشاركتها للباء في المخرج وفي صفات الجهر والاستفال والانفتاح والإذلاق، ومشاركتها للنون في الغنة والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق أي في جميع الصفات. وإلى حكم الإقلاب يشير الشيخ الجمزوري بقوله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أسئلة: واحد عرف الإقلاب لغة واصطلاحا واذكر حرفه. اثنان ما المراد بالحرف المنقلب؟ ثلاثة ما وجه الإقلاب؟ أربعة لما قلبت النون والتنوين ميما دون سائر الحروف؟ خمسة مثل للإقلاب بثلاثة أمثلة، أحدها للنون من كلمة واحدة من كلمة، والآخر للنون من كلمتين، والثالث للتنوين. ستة استخرج حكم الإقلاب من الآيات الآتية. قال الله تعالى: واحد كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اثنان وأما من بخل واستغنى. ثلاثة كلا لينبذن في الحطمة. الحكم الرابع الإخفاء. تعريفه: الإخفاء لغة الستر، يقال أخفيت الكتاب أي سترته من عن الأعين. واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة. حروفه: حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإظهار والإدغام والإقلاب، وقد جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل هذا البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 15 بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين وجب الإخفاء، ويسمى إخفاء حقيقيا لتحقق الإخفاء فيهما أكثر من غيرهما، ولاتفاق العلماء على تسميته كذلك. الهامش العميد في علم التجويد في الصفحة رقم 40 انتهى الهامش. سببه: اعلم أن سبب الإخفاء هو أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكورة كقربه من مخرج حروف الإدغام فيدغما، ولم يبعد مخرجهما عن مخرج هذه الأحرف كبعده عن مخرج حروف الإظهار فيظهر. فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. وليعلم أنه لا عمل للسان حالة الإخفاء، لأن النون والتنوين يخرجان حينئذ من الخيشون من الخيشوم كما سيأتي. كيفيته: وكيفية الإخفاء أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا ولا مدغمين إدغاما محضا، بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريين من عن التشديد مع بقاء الغنة فيهما. الهامش من كتاب أحكام القرآن الكريم في الصفحة 68 بعد 100 انتهى الهامش. وليحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثنايا العليا عند النطق بالإخفاء. الهامش من كتاب إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 33 بتصرف انتهى الهامش. والفرق بين الإخفاء والإدغام: أولا أن الإخفاء لا تشديد معه مطلقا بخلاف الإدغام ففيه تشديد. ثانيا أن إخفاء الحرف يكون عند غيره، وأما إدغامه فيكون في غيره. ثالثا أن الإخفاء يأتي من كلمة ومن كلمتين، وأما الإدغام فلا يكون إلا من كلمتين كما سبق. مراتبه: اعلم أن حروف الإخفاء على ثلاث مراتب، والإخفاء على ثلاث مراتب أيضا. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 25 بعد 100 انتهى الهامش. أما مراتب حروف الإخفاء فهي: واحد أقربها مخرجا إلى النون ثلاثة أحرف وهي الطاء والدال والتاء. اثنان أبعدها مخرجا من النون حرفان وهما القاف والكاف. ثلاثة أوسطها عند الأحرف العشرة الباقية فهي متوسطة في القرب والبعد. وأما مراتب الإخفاء فهي ثلاثة أيضا واحد أعلاها عند الطاء والدال والتاء لقرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام. اثنان أدناها عند القاف والكاف لبعد مخرج النون عن مخرج هذين الحرفين فيكون الإخفاء قريبا من الإظهار. ثلاثة أوسطها عند الأحرف العشرة الباقية لعدم قربها منها جدا ولا بعدها عنها جدا فيكون الإخفاء متوسطا بينهما. نموذج من الأمثلة: حرف الإخفاء الصاد، مثاله مع النون من كلمة ينصركم، مثاله مع النون من كلمتين من صلصال، مثاله مع التنوين ريحا صرصرا. الذال مثاله مع النون من كلمة منذر، مثاله مع النون من كلمتين من ذا الذي، مثاله مع التنوين سراعا ذلك. الثاء مثاله مع النون من كلمة منثورا، مثاله مع النون من كلمتين فأما من ثقلت، مثاله مع التنوين مطاع ثم أمين. الكاف مثاله مع النون من كلمة ينكثون، مثاله مع النون من كلمتين فمن كان، مثاله مع التنوين كراما كاتبين. الجيم مثاله مع النون من كلمة أنجيناكم، مثاله مع النون من كلمتين إن جاءكم، مثاله مع التنوين فصبر جميل. الشين مثاله مع النون من كلمة أنشرة، مثاله مع النون من كلمتين إن شاء الله، مثاله مع التنوين رسولا شاهدا. القاف مثاله مع النون من كلمة ينقلبون، مثاله مع النون من كلمتين فإن قاتلوكم، مثاله مع التنوين كتب قيمة. السين مثاله مع النون من كلمة ما ننسخ، مثاله مع النون من كلمتين من سلسلة. من سلالة مثاله مع التنوين عابدات سائحات. الدال مثاله مع النون من كلمة أندادا، مثاله مع النون من كلمتين ومن دخله، مثاله مع التنوين قنوان دانية. الطاء مثاله مع النون من كلمة ينطقون، مثاله مع النون من كلمتين من طيبات، مثاله مع التنوين شرابا طهورا. الزاي مثاله مع النون من كلمة أنزلناه، مثاله مع النون من كلمتين من زكاها، مثاله مع التنوين صعيدا زلقا. الفاء مثاله مع النون من كلمة فانفروا، مثاله مع النون من كلمتين من فضل الله، مثاله مع التنوين شيئا فريا. التاء مثاله مع النون من كلمة منتهون، مثاله مع النون من كلمتين وإن تصبروا، مثاله مع التنوين حلية تلبسونها. الضاد مثاله مع النون من كلمة منضود، مثاله مع النون من كلمتين من ضريع، مثاله مع التنوين قوما ضالين. الظاء مثاله مع النون من كلمة فانظر، مثاله مع النون من كلمتين من ظلم، مثاله مع التنوين قرى ظاهرة. انتهى النموذج من الأمثلة. وإلى حكم الإخفاء يشير الشيخ الجمزوري في التحف بقوله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع أو ضع ظالما. كما أشار الشيخ إبراهيم علي شحاتة صاحب كتاب لآلئ البيان إلى الأحكام الأربعة بقوله: عند حروف الحلق أظهرنهما، وعند يرملون أدغمنهما من كلمتين مع غن دون را ولا ونون مع ياسين بالأظهار حل، من كلمتين مع غن دون رل ونا مع ياسين ونون مع ياسين بالإظهار حل، وعند باء ميما أقلبناهما، وعند باقين أخفيناهما، قرب الإظهار عند أول كما قر والإدغام دوما تلوط، ووسط صدق سما زاه ثنا، ظل جليلا ضف شريفا ذفنا. الهامش: كتاب لاء للبيان في تجويد القرآن هو من تاليف شيخي وأستاذي الذي درست عليه علم التجويد في معهد القراءات بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله، ولقد كان ولا يزال من كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان والعرفان في علم التجويد والقراءات، وله مؤلفات عديدة منها المطبوع: 1 لآلئ البيان في تجويد القرآن، 2 ملخص لآلئ البيان هذا، 3 حل العسير من أوجه التكبير، 4 اشترك في كتاب تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم مع شيوخنا الأفاضل الشيخ عبد العزيز زيات والشيخ عامر السيد عثمان. وأما الكتب المخطوطة فهي كثيرة، أرجو من الله أن يوفقه إلى طبعها حتى يعم بها النفع، وقد بارك الله لشيخي الجليل في عمره فهو لا يزال على قيد الحياة، أرجو من الله الكريم أن يمتعه بكامل الصحة والعافية وأن ينفع به المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير، إنه نعم المولى ونعم المصير. انتهى الهامش. أسئلة: 1 عرف الإخفاء الحقيقي لغة واصطلاحا واذكر حروفه. 2 ما المراد بالحرف المخفي ولما سمي إخفاء حقيقيا؟ 3 اذكر سبب الإخفاء وكيفيته. 4 ما الفرق بين الإخفاء والإدغام؟ 5 بين مراتب حروف الإخفاء وكذا مراتب الإخفاء نفسه. 6 مثل للإخفاء الحقيقي بستة أمثلة: 2 للنون من كلمة، و2 للنون من كلمتين، و2 للتنوين. 7 اقرأ السور الآتية وبين أمثلة الإخفاء الحقيقي فيها: الشرح، العلق، الزلزلة. حكم النون والميم المشددتين: الحرف المشدد أصله مكون من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. والنون والميم المشددتان إما أن يكون متوسطتين أو متطرفتين، وإما أن يكون في اسم أو فعل أو حرف. نموذج من الأمثلة: حرف النون مثاله متوسط ويمنيهم، مثاله متطرف إن. حرف الميم مثاله متوسط أمتكم، مثاله متطرف ثم. انتهى النموذج. فإذا وقعت النون والميم مشددتين وجب إظهار الغنة فيهما حال النطق بهما، وهذا هو حكمهما، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة أو حرفا أغن مشددة. تعريف الغنة: الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. قيل إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. 5 الهامش: من كتاب نهاية القول المفيد في الصفحة 59. انتهى الهامش. مخرجها: الغنة تخرج من الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. مقدارها: مقدار الغنة حركتان بحركة الإصبع قبضا أو بسطا. كيفية النطق بها: هي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فإن كان ما بعدها حرف استعلاء فخمت مثل ينطقون، وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل ما ننسخ. وقد أشار صاحب لآلئ البيان إلى كيفية النطق بها فقال: وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. مراتبها: مراتب الغنة خمسة على المشهور. مراتب الغنة خمس على المشهور: واحد، أكملها في المشدد والمدغم كامل التشديد، اثنان، ثم المدغم ناقص التشديد، ثلاثة، ثم المخفي ويدخل فيه الإقلاب، أربعة، ثم الساكن المظهر، خمسة، ثم المتحرك. والواقع أنها لا تظهر إلا في المراتب الثلاث الأول، وهي المشدد والمدغم والمخفي، حيث تبلغ درجة الكمال فيهم. أما في حالتي الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها أصلها لا كمالها. وليعلم أن المراد بالمدغم كامل التشديد هو ما وضع على المدغم فيه شدة، هو ما وضع على المدغم فيه شدة. والغنة في حالة الكمال توجد فيما يأتي: واحد، النون الساكنة والتنوين في حالات الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء، اثنان، النون والميم المشددتين، ثلاثة، الميم الساكنة في حالتي الإدغام والإخفاء. وقد يسأل سائل: كيف تثبت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك؟ والجواب أنهم استدلوا على ثبوت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك، حيث يتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين أو المحركتين إذا انسد مخرج الغنة وهو الخيشوم. الهامش: كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الرابعة، انتهى الهامش. وقد أشار صاحب التحفة إلى حكم الغنة بقوله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. كما أشار صاحب لآل البيان إلى حكم الغنة ومراتبها بقوله: وغن في نون وميم بادية، وغن في نون وميم بادية، إن شدد فأدغم فأخفيا، فأظهر فحرك، وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت. أسئلة: واحد، ما حكم النون والميم المشددتين وبما يسمى كل منهما؟ اثنان، ما هي الغنة لغة واصطلاحا، وما مخرجها، وما مقدارها، وما كيفية أدائها؟ ثلاثة، ما مراتب الغنة، وفي أي هذه المراتب تبلغ درجة الكمال؟ أربعة، أين توجد الغنة في حالة كمالها؟ خمسة، بما استدلوا على ثبوت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك؟ ستة، استخرج النون والميم المشددتين من الآيات الآتية. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يحسب أن ما له أخلده، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إنا أعطيناك الكوثر. أحكام الميم الساكنة: الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وهي تقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثلاثة، وذلك خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به. ولها قبل أحرف الهجاء ثلاثة أحكام: واحد، الإخفاء، اثنان، الإدغام، ثلاثة، الإظهار. وقد تقدم تعريف كل من الثلاثة عند ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول: الإخفاء الشفوي، وله حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين جاز الإخفاء، ويسمى إخفاء شفويا ولا بد معه من الغنة. نموذج من الأمثلة: حرف الباء، أمثلته: يعتصم بالله، وهم بالآخرة، يخشون ربهم بالغيب، انتهى النموذج. وجه تسميته بالإخفاء الشفوي: أما تسميته إخفاء فلإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهما، حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات، والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق. وأما تسميته شفويا فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين، وهذا الحكم على القول المختار لأهل الأداء، وذهب جماعة إلى الإظهار، ولكنه خلاف الأولى. وذهب جماعة إلى الإظهار ولكنه خلاف الأولى، وذلك للإجماع على إخفائها عند القلب. تنبيه: قال في نهاية القول المفيد: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء حركة وإخفاء حرف. الهامش كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 27 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. فإخفاء الحركة بمعنى تبعيضها، كما في قوله تعالى: لا تأمنا بسورة يوسف، حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتان، الأولى الروم وهو الإتيان بثلثي الحركة، والثانية الإشمام وهو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، والإشارة هنا إلى الرواية الأولى وهي الروم الذي يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. وأما إخفاء الحرف على نوعين: أحدهما تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين. ثانيهما إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء صفته التي هي الغنة، وذلك في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 المتقدمة، انتهى. الحكم الثاني: إدغام المتماثلين الصغير، وله حرف واحد وهو الميم، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام، ويسمى إدغام متماثلين صغيرا، ولا بد معه من الغنة أيضا. نموذج من الأمثلة: حرف الميم أمثلته: إن كنتم مؤمنين، ولهم ما يشتهون، أمن أسس، انتهى النموذج. وجه تسميته إدغام متماثلين صغيرا: أما تسميته إدغاما فلإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، وأما تسميته بالمتماثلين فلكونه مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفة، أدغم الأول في الثاني منهما. وأما تسميته بالصغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وهذا هو سبب الإدغام. الهامش: الإدغام الصغير لا يحتاج إلا إلى عمل واحد، وهو إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا. أما الإدغام الكبير وهو خاص بالحرفين المتحركين في رواية السوسي عن الإمام أبي عمرو، وهو في المتماثلين، يحتاج إلى عملين: إسكان الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني، نحو سلككم في سورة المدثر. وأما في المتقاربين والمتجانسين فيحتاج إلى أعمال ثلاثة: قلب الحرف الأول من جنس الثاني ثم إسكانه فإدغامه، نحو النفوس زوجت في سورة التكوير، انتهى الهامش. الحكم الثالث: الإظهار الشفوي، وله 26 حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم من الحروف 28 التي تقع بعد الميم الساكنة، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار، ويسمى إظهارا شفويا. وجه تسميته بالإظهار الشفوي: أما تسميته إظهارا فلإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف 26، وأما تسميته شفويا فلأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف 26 التي تظهر الميم عندها، لأنها لم تنحصر في مخرج معين حتى ينسب الإظهار إليه، فبعضها يخرج من الحلق وبعضها من اللسان وبعضها من الشفتين، ومن أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره. وهذا بخلاف الإظهار الحلقي، فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق. الهامش من كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للحصري في الصفحة 83 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. سبب الإظهار الشفوي. سبب إظهار الميم عند ملاقاتها للستة والعشرين حرفا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الأحرف، ويلاحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم إظهارا شفويا شديدا حتى لا يتوهم إخفاؤها عندهما كما تخفى عند الباء، وذلك لاتحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء. وإلى ذلك يحذر الشيخ الجمزوري في التحف بقوله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وحروف الإظهار الشفوي على قسمين: واحد، قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط. اثنان، قسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين. الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 44. انتهى الهامش. أمثلة القسم الأول وعدد حروفه 8 وهي الجيم، مثاله: ويجعل لكم جنات. الخاء، مثاله: كنتم خير أمة. الذال، مثاله: واتبعتهم ذريتهم. الصاد، مثاله: إن كنتم صادقين. الظاء، مثاله: وأنتم ظالمون. الغين، مثاله: فإنهم غير ملومين. الفاء، مثاله: ذرأكم في الأرض. القاف، مثاله: بل هم قوم يعدلون. أمثلة القسم الثاني وعدد حروفه 18 حرفا وهي الهمزة، مثاله: من كلمة الظمآن. مثاله: من كلمتين ألم أعهد إليكم. حرف التاء، مثاله: من كلمة يمترون. مثاله: من كلمتين إن كنتم تعلمون. حرف الثاء، مثاله: من كلمة أمثالكم. مثاله: من كلمتين في داركم ثلاثة. حرف الحاء، مثاله: من كلمة يمحق. مثاله: من كلمتين أم حسبتم. حرف الدال، مثاله: من كلمة وأمددناكم. من كلمتين لكم دينكم. حرف الراء، مثاله: من كلمة وأمره إلى الله. من كلمتين ولهم رزقهم. حرف الزاي، مثاله: من كلمة إلا رمزا. مثاله: من كلمتين أيكم زادته. حرف السين، مثاله: من كلمة إلا همسا. مثاله: من كلمتين نومكم سباتا. حرف الشين، مثاله: من كلمة أمشاج نبتليه. مثاله من كلمتين: لقد جئتم شيئا. حرف الضاد مثاله من كلمة: وامضوا. مثاله من كلمتين: إذا رأيتهم ضلوا. حرف الطاء مثاله من كلمة: أكل خمط. مثاله من كلمتين: فاضرب لهم مثلا، فاضرب لهم طريقا. حرف العين مثاله من كلمة: فقطع أمعاءهم. من كلمتين: بعثنا عليكم عبادا. حرف الكاف مثاله من كلمة: فيمكث في الأرض. مثاله من كلمتين: ومزقناهم كل ممزق. حرف اللام وأملي لهم، هذا مثاله من كلمة، أما مثاله من كلمتين فقوله تعالى: كأنهم لؤلؤ مكنون. حرف النون مثاله من كلمة: من مني يمنى. مثاله من كلمتين: وهم نائمون. حرف الهاء من كلمة: يمهدون. من كلمتين: أم هم الخالقون. حرف الواو مثاله من كلمة: بأموالكم. مثاله من كلمتين: من ربكم وهدى ورحمة. حرف الياء مثاله من كلمة: صم بكم عمي. مثاله من كلمتين: ولعلهم يرجعون. انتهت أمثلة القسم الثاني. وإلى هذه الأحكام الثلاثة يشير صاحب التحف بقوله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف لينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، كما يشير إليها صاحب لآلئ البيان بقوله: وأخفي أحرى عند با وأدغما في الميم والإظهار مع سواهما. نموذج من الأسئلة: 1- ما هي الميم الساكنة وما أحكامها؟ 2- ما هي الحروف التي لا تقع بعد الميم الساكنة ولماذا؟ 3- كم حرفا للإخفاء الشفوي ولما سمي إخفاء شفويا ثم مثل له بمثالين؟ 4- كم حرفا لإدغام المتماثلين الصغير ولما سمي كذلك ثم مثل له بمثالين؟ 5- كم حروف الإظهار الشفوي وما وجه تسميته إظهارا شفويا وما سببه ثم مثل له بأربعة أمثلة. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.